بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي آخر محاضرة انتهينا من تفسير سورة النازعات، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في تفسير سورة عبسة. وسورة عبسة سورة مكية من السور المكية بإجماع المفسرين، وذكر المفسرون أن هذه السورة أو أن الآيات الأولى من السورة نزلت في الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. والقصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جالس قيل مع واحد وقيل مع مجموعة، الروايات اختلفت، قيل أنه كان يجلس مع واحد من العظماء عظماء قريش، وقيل أنه كان يجلس مع مجموعة. إذ أقبل عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، جعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، يعني يلح في السؤال. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك، يعني هو جاي في وقت يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل. ونحن نريد أن نفصل الكلام في هذه القصة لأن الأمر يحتاج إلى فهم دقيق وإمعان حتى لا يلتبس فهمنا في سبب نزول هذه السورة أو في القصة التي من أجلها أنزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف أننا جميعا إذا كان الواحد منا منشغلا في أمر أو في شيء أو في مخاطبة أو محادثة مع أحد، وجاءه إنسان يريد أن يتحدث معه، فإنه لا يرغب أن يقطع الحديث ويلتفت إلى السائل أو إلى حديث آخر، صحيح؟ فهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يلح عليه في السؤال، فود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن لو كف ساعته تلك، أي لو ترك الأمر وهدأ وانتظر حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة هذا الرجل أو مخاطبة هؤلاء القوم العظماء من قريش الذين يرجو إسلامهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. فعبس في وجه ابن مكتوم وأعرض عنه. عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ابن مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. إذن هذه هي إيه؟ قصة. عرفنا القصة يا مشايخ؟ هذه هي القصة. طبعا القصة لم تروى في البخاري ولا في مسلم، يعني لم تروى في إيه؟ في الصحيحين. لم كده منعته خالص. إذن لم تروى هذه القصة في الصحيحين، إنما رويت في المسانيد الأخرى، وإنما حدث لهذه القصة إجماع من المفسرين، إجماع من المفسرين، وقالوا الآيات نفسها تبين صدق هذه القصة، لأن الله عز وجل قال عبس وتولى. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أن جاءه الأعمى من؟ ابن مكتوم. فخلاص يبقى القصة مع الآيات إيه؟ متطابقة. فلا يكون هناك سببا آخر، أو لا تكون هناك قصة أخرى. ماشي. فلا تكون هناك قصة أخرى أو سبب آخر في نزول هذه الآيات أو في نزول هذه السورة. طيب، نقف وقفات مع هذه القصة، ونقف وقفات مع هذه السورة الكريمة قبل أن نبدأ في تفسيرها. فأولا، الآيات أجمع المفسرون جميعا أن فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها إيه؟ عتاب. وخلي بالك من الكلام والألفاظ، لأن الألفاظ محسوبة عليك. لا نريد أشياء فيها مغالاة، ولا نريد أشياء فيها انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نرفض هذا، نرفض الذين يغالون، ونرفض الذين إيه؟ ينتقصون. لا إفراط ولا تفريط. طيب، إذن الآيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم مكتوم. تعال يا محمد، شوف الصوت يا محمد. الآيات إذن أولا فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم مكتوم، ويقال أن اسمه عمرو ابن أم مكتوم، يعني اختلف في اسمه هل هو عبد الله أو إيه، أو عمرو ابن أم مكتوم. واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر ابن مخزوم، عاتكة بنت عامر ابن مخزوم. إذن هذا أولا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالنا ليه بنتكلم الكلام ده يا مشايخ، لأنه في ناس يقولون لا، هذا ليس عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجة اسمها عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، هذه الآيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، والعتاب في آيات أخرى من القرآن الكريم. يعني عندنا في سورة التوبة قال الله عز وجل إيه؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. دي فيها عتاب ولا فيهاش عتاب؟ فيها عتاب. وغيرها من الآيات، هناك آيات إذا تتبعتها في القرآن الكريم تجد أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج، ما فيش حرج في عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولا عرفنا أن هذه الآيات في سورة عبسة فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه. خلاص يا مشايخ. ثانيا، قال العلماء ما فعله ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان من سوء الأدب لو كان عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره. ما فعله ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان من سوء الأدب لو كان عالما. خلي بالنا من كلمة لو كان عالما، لماذا قال العلماء لو كان عالما؟ ها؟ أحسنتم. قالوا أولا أنه كان أعمى، ثانيا حتى ولو لم يكن أعمى، إذا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع هذا الرجل بصوت خفي، فلا يسمعه عبد الله بن أم مكتوم ولا غيره، فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم غير منشغل فيجلس معه ويتحدث، يبقى داخل مندفع في الكلام. إذا لو كان هذا ف فله عذره. أما إن كان عالما بالأمر يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع غيره وجلس وأصر على الحديث وأصر على سؤاله فهذا فيه إيه؟ سوء أدب، فيه سوء أدب. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بغيره وأنه يرجو إسلامهم. طيب لماذا إذن عاتبه الله؟ خلي بالك من الحكمة دي بقى. قال ولكن الله عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، يعني حتى ولو صدر هذا من عبد الله بن أم مكتوم وكان فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المفروض لو كان فيه سوء أدب يبقى المسألة إيه؟ خلصانة. هو لم يجيبك وانشغل بغيرك وأنت أسأت الأدب، يبقى إيه؟ خلاص المسألة واحدة قصاد واحدة، صحيح؟ لكن لماذا إذن عاتبه ربه؟ قال حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني، أن المؤمن الفقير خير من الغني، وكان النظر إلى المؤمن أولى، وكان النظر إلى المؤمن أولى، يعني أولى من مين؟ من هذا الكافر، من هذا الرجل الذي ترجو إسلامه، كان النظر إلى المؤمن أولى، وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الآخر، أصلح وأولى من الآخر. إذا كان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم، الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم. ولذلك هنا مسألة يا مشايخ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أمرين، فاضل وإيه؟ ومفضول. عارفين إيه معنى الفاضل وإيه معنى المفضول؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أمرين، أمر الفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الرجل الذي يرجو إسلامه ويلتفت إلى من؟ ها؟ إلى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فيرى حاجته وينظر إلى سؤاله ويجيبه. المفضول هو إيه؟ ها؟ أن ينظر إلى الرجل، أن يستمر في الكلام إلى الرجل ها؟ الذي يرجو إسلامه ويترك مين؟ ابن مكتوم. ولذلك هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول العلماء ترك الأولى، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأولى. واضح يا مشايخ هذا الكلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا بين أمرين، كأي إنسان عادي يحدث أمامه هذه الحادثة يكون مخير. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأولى وهو أمر مباح عاتبه الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأخذ بإيه؟ بالأولى، ودائما يقدم الفاضل على إيه؟ على المفضول. واضح يا مشايخ؟ إذن هذه أو هذا الأمر يجب أن يكون مستقرا في أذهاننا، خلاص؟ طيب قال وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يرجو إسلام هؤلاء الأغنياء، هؤلاء علية القوم، هؤلاء العظماء من قريش، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل غير صحيح ولا فعل صحيح؟ ها؟ فعل صحيح، فعل محمود، فعل يجب أن يفعله الإنسان. أي واحد فينا إذا كان يريد أن يدعو فإنه كما يكون حريصا على الضعفاء والفقراء والمساكين يكون حريصا على من؟ على الأغنياء وعلى علية القوم وعلى الوجهاء، صحيح يا مشايخ؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان حريصا على هؤلاء، وهذا فيه مصلحة، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مكروها، أو لا نقول مكروها، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا حراما، ها؟ أمرا حراما أو أمرا محرما. ولذلك نقول المسألة فيها إيه؟ عتاب، المسألة فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان غيره لما عوتب في ذلك، لكن الله يختار النبي الإيه؟ الأولى والأصلح والأفضل، فلذلك عاتبه ألا ينصرف عن المؤمنين الضعفاء إلى هؤلاء إيه؟ العظماء الذين يرجو إسلامهم. وقيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا وجه آخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل، تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان. وإذا تتبعت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يفعل ذلك كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم، ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لأعطي الرجل، إني لأعطي الرجل، يعطي الإيه؟ الأموال، الهدايا، الهبات. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. في اثنين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطي الرجل والرجل الآخر الجالس أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من هذا الذي يعطيه، مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه، مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. وفي رواية أخرى: أتألفهم أو أتألفه. فاهمين الكلام يا مشايخ؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويعطي ويهب الهدايا والهبات التي تأتيه، وكثير من الغنائم وكثير من الأموال يعطيها لأناس، ماذا يفعل؟ يتألف بها قلوبهم. وهذا وارد في إيه؟ في دين الله عز وجل. ولذلك أنتم تحفظون الآية: والمؤلفة قلوبهم، لهم نصيب من إيه؟ ها، من الزكاة، لهم نصيب من الزكاة. ولذلك بعض الناس يسأل يقول لك: هل ممكن أعطي الزكاة لغير المسلم؟ نقول له: ممكن ولا لا؟ ممكن، بناء على هذا الذي حدده الله عز وجل، وبناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلفة قلوبهم، إذا كنت تتألف قلبه ليدخل إلى الإسلام فلا مانع من أن تعطيه إيه؟ الزكاة. وإذا كان إنسان عاصي ومذنب ولا يدخل في الأصناف، لكنك أعطيته الزكاة لتتألف بها قلبه، ها، فيجوز ولا لا يجوز؟ ها، يجوز، من باب والمؤلفة قلوبهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأفعال، لماذا؟ ليتألف قلب هؤلاء المشركين وهؤلاء العظماء. يعني ايه لا يجوز؟ لا يجوز ولا غير الاولى؟ ما احنا بنقول هو لا يجوز ولا غير الاولى؟ ماشي، ما هي الصدقات؟ لا، الايه تقول: انما الصدقات للفقراء. ما معنى الصدقات هنا في الايه؟ ها، الزكاه، ولا ايه يا مشايخ؟ هذه الايه حددت اصناف الزكاه لكم؟ ها، الثمانيه. خلاص، في فرق ان احنا نقول لا يجوز، وفرق ان احنا نقول خلاف الايه؟ خلاف الاولى. الان لما يكون امامي مسلم وكافر، من الذي اعطيه الاولى؟ المسلم. لكن نقول في حالات خاصه امامي كافر وانا اعلم انه سيتالف قلبه بهذه الايه؟ الزكاه، اعطيه ولا لا اعطيه؟ اعطيه، لا حرج ولا مانع من ذلك. واضح يا مشايخ؟ اذا في فرق في كلمه لا يجوز وفي كلمه ايه؟ خلاف الاولى. طيب، إذا قيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم. طيب، كما نقول لا يلام النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بتفكيرنا وبمنطقنا، ها؟ لماذا؟ لأنه أعطى وقتا وجهدا لهذا الرجل من قريش الكافر، وترك ابن أم مكتوم وكله إلى إيه؟ خلي بالك، وكله إلى إيمانه، وكله إلى إيمان. ما معنى أن أكلك إلى إيمانك؟ أنك إيمانك بالله قوي، وأسلمت وعرفت الدين وعرفت الحق، فلا مانع ولا حرج أن أعطي غيرك أمامك، ها، وقتا أو جهدا أو مالا أو نفقة أو هبة، لأني أعلم قوة إيه؟ قوة إيمانك. واضح يا مشايخ؟ وهذا كما قلنا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر في الصحيحين، لما جاء هذا الرجل الخارجي، كما تعلمون نشأة الايه؟ الخوارج. فجاء القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ذهيبة، ها، قطعة ذهب، وقسمها بين اربعة نفر يتألف بها ايه؟ قلوبهم. فهذا الرجل جلس امام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى انه قسم هذه الذهيبة او قطعة الذهب لهؤلاء الاربعة وتركه، قال: يا محمد اعدل. وفي رواية: يا محمد اتق الله واعدل. شوف الكلام الخطير، اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شوف المصيبة، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا، من يعدل إن لم أعدل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيعدل يبقى مين اللي هيعدل؟ ها؟ ثم بقية القصة أن هذا الرجل ولى مدبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا نشأة الخوارج، أي أن هذا الرجل وأمثاله هم الذين يقرؤون القرآن ولا يجاوز إيه تراقيهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم الغنائم، لما كان يعطي وقتا يعطي جهدا يهتم بأناس، كان يترك الآخرين ويكلهم إلى إيه؟ إلى إيمانهم. أنا مش عايز صدقة، مش عايز زكاة، مش عايز نفقة، إن إيماني بالله أقوى من إيه؟ من ذلك كله. واضح يا مشايخ؟ طيب، وهنا أمران في مسألة بقى إيه؟ عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسألة نزول هذه القصة أو ورود هذه القصة مع نزول الآيات. هنا أمران. الأمر الأول، قول بعض المتشددين والمغالين في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرفعونه منزلة فوق منزلته أنه لا يجوز قراءة سورة عبسة والمسد. بعض المغالين، بعض المتشددين، بعض الناس الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ منزلة فوق منزلته، يرفعونه منزلة فوق منزلته، يقولون لا يجوز قراءة سورة عبسة. بل أنا سمعت هذا الكلام من أحدهم بأذني وهو يقول إني أتعجب من بعض الأئمة ومن بعض المشايخ والقراء الذين يقرؤون سورة عبسة ويرفعون أصواتهم ويتغنون فيها. كيف يفعلون هذا؟ إن هذه السورة لا يجوز أن تقرأ بهذه الطريقة ولا يجوز أصلا قراءتها. طيب نعمل إيه؟ نمسحها من المصحف؟ نزيلها إزالة من القرآن؟ ليه؟ يقول لك لا، هذا أمر حدث بين الله وبين رسوله وأنت ليس لك دخل فيه. سبحان الله، عجيب. والكلام الثاني على سورة المسد، أن هذه السورة كانت تخص من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره سماع هذه السورة. شوف المصيبة، كان يكره سماع هذه السورة أو كان يكره قراءة هذه السورة. وطبعا هذا الكلام كله إيه؟ باطل، لا أساس له من الصحة. واضح يا مشايخ؟ السورة تقرأ كغيرها من القرآن، ولا نغالي ولا نتشدد في المسألة، ولا نضع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نرفعه منزلة فوق إيه؟ منزلتي. الله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق إيه؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والفرق الثاني المعروف عندنا جميعا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحده معصوم وغيره من الناس ليس إيه؟ ليس معصوم. ما فيش حد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم إلى قيام الساعة. واضح يا مشايخ؟ إذن لماذا لا نقرأ السورة؟ لا، نقرأ السورة ونقرأها كيفما شئنا، ولا حرج ولا مانع في ذلك. إذن هذا القول مردود. الأمر الآخر العكس بقى، وهو ما يحدث من بعض العوام والجهلة إذا تكلموا كلاما ولم يفهموا السامع فيقولون كأننا نقرأ سورة عبسة، يقولوا كأننا بنقرأ سورة إيه؟ سورة عبسة. واحد عمال يكلمك ولا يحكي لك قصة وبعدين ما فهمتهاش منه يقول لك إيه يا عم وأنا بحكي في عبسة، وأنا بتكلم في سورة عبسة. تسمعون هذه العبارة ولا لا؟ للأسف الشديد انتشرت على ألسنة كثير من الجهلة، ونحن نعذرهم لجهلهم، لكن مش بس نعذرهم، لا، يجب أن نبين لهم خطأ هذا الإيه؟ هذا الكلام يجب أن نبين. يبقى ما يتقالش الكلام أمامك وتسكت، أنت تدعو إلى الله بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، كما رددنا هذا الكلام مرارا وتكرارا بأسلوب طيب، بكلام لطيف، ببشاشة وجه، تقول له يا أخي أو يا أمي أو يا أختي أو يا من يقول هذا الكلام، لا يجوز أن نتكلم بهذا الكلام أو أن نضرب هذا المثل في سورة من سور الإيه؟ القرآن. هي سورة عبسة دي طلاسم ولا أشياء مش مفهومة ولا كلمات غريبة أجنبية؟ لا، لا يجوز أن نضرب أبدا. حتى ولو سلمنا أن بعض الناس لا يفهمون هذه السورة أو لا يفهمون المراد من نزولها أو لا يفهمون أي آية في القرآن، لا يجوز لأحد لا يفهم أن إيه؟ أن يشبه عدم فهم مسألة أو قضية بسورة من سور الإيه؟ القرآن. واضح يا مشايخ؟ هذان أمران أردت أن أنبه عليهما. إذا عرفنا سبب نزول هذه الآيات أو إن شئت فقل سبب نزول السورة بأكملها ولا حرج في ذلك. وذكرنا القصة وقلنا يجب أن إذا تكلمنا في هذه القصة أو إذا فسرنا هذه السورة يجب أن نفسر تفسيرا منضبطا في الألفاظ حتى لا نقع في إفراط أو إيه أو تفريط، فلا نرفع النبي صلى الله عليه وسلم منزلة فوق منزلته ولا ننزله منزلة متدنية، فإن الأمر وسط لا إفراط ولا تفريط. طيب، قوله تعالى عبس وتولى أي أعرض بوجهه صلى الله عليه وسلم، أعرض بوجهه وظهرت الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم. كلمة عبس وتولى هذا معناها. طيب لماذا فعل ذلك؟ تفسير ذلك في الآية التي بعدها، أن جاءه الأعمى. إذن عبس وأعرض وتولى بسبب، ما هو السبب؟ أن جاءه الأعمى، وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، عبد الله بن أم مكتوم كما عرفنا في القصة رضي الله عنه، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أو يتعلم أمرا في الدين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في مسألة أو يتعلم أمرا في الدين. يبقى في كلا الأمرين مجيئه محمود ولا مذموم؟ ها، محمود، جاء ليتعلم أو يسأل. طيب، وما يدريك لعله يزكى، يبقى قال الله عز وجل في الآية الأولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهنا أيضا وقفة، بعض الناس بيزعل لما يتقال له كلمة إيه أعمى، أو لما يقال عن فلان أمامه أنه إيه أعمى، نقول هذه الكلمة لا غضاضة فيها، والدليل على ذلك إيه الآية. يعني ما فيش مشكلة لما تقول فلان الأعمى جاء إلى فلان أو تحدث مع فلان، خلاص وصفته بإيه بالأعمى، فيها حرج؟ لا، ليس فيها حرج. لكن بعض العلماء يقولون إذا كان الرجل الذي يجلس أمامك وأنت تحدثه أو تتكلم معه أحسست أنه سيغضب من هذه اللفظة فلك أن تعدل إلى لفظة أخرى بحيث لا يغضب. واضح الكلام؟ ها؟ يعني إيه؟ ممكن وأنا جالس معاه وقلت له كده في وشه زي ما نقول كده يا أعمى، فهو يرى أن هذه الأمر فيها وقع إيه؟ فيها وقع على نفسه، أو فيها صفة له لا يريد أن تحدثه بها بهذه الطريقة. واضح؟ ممكن يقول لك يا أخي قول علي من ورايا كده وأنا مش موجود، لكن أمامي لا ترميني بها كده، أو لا تصفني بهذا الوصف لشدته أو لوقعي على نفسي، فلا حرج أن نعدل، وهذا ليس فيه إيه؟ ليس فيه مانع شرعا ولا أي شيء. لكن لما يجي واحد يقول لك ده فلان قال علي أن أنا أعمى وحأضيف الكلمة دي، نقول له لا، الله عز وجل قال عن صحابي جليل أنه إيه أعمى، فليس فيها حرج وليس فيها انتقاص من قدره. فكما خلق الله عز وجل المبصر خلق الإيه الأعمى، صحيح؟ طيب، وما يدريك لعله يزكى، وما يعلمك، أي وما يعلمك يا رسولنا الكريم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعلمك؟ ولذلك نحن دائما نقول علمنا قاصر وعلم الله إيه كامل، علمنا قاصر وفوق كل ذي علم عليم، ودائما نحن نتصرف على قدر إيه علمنا وعلى قدر تصوراتنا العقلية. قال وما يعلمك، من الذي أعلمك؟ هل أتاك وحي من الله وأعلمك بهذا الأمر أو بهذا الشأن، أعلمك أن فلانا هذا الذي اهتممت به سيسلم سيهتدي إلى الحق؟ ها، وما يدريك، عرفنا كلمة وما يدريك معناها إيه؟ وما يدريك. طيب لعله، هنا المفسرون يقولون في كلمة لعله تحتمل احتمالين، تحتمل إيه احتمالين، إما المقصود بها ابن أم مكتوم رضي الله عنه، يبقى وما يدريك لعل مين؟ لعل ابن مكتوم، الهاء في الضمير يعود على من؟ على ابن أم مكتوم رضي الله عنه. لعله يتعلم القرآن والدين بأن يزداد طهارة في دينه، لعله يعني يتعلم القرآن والدين بأن يزداد طهارة في دينه وأن يزول ظلام الجهل عنه. يبقى إما أن يقصد بها ابن مكتوم، هذا الاحتمال الأول، ابن أم مكتوم رضي الله عنه، لعله يزك، وما يدريك لعله يزك، أو الاحتمال الثاني أو المقصود الكافر، المقصود الكافر لعله الاحتمال الثاني. المقصود الكافر يعني إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام, إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق. إذا طمعت الكافر يعني إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق, فتقربه الذكرى إلى قبول الحق. وخلي بالك بقى من الجملة دي, وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن, وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن يعني هيحصل, يعني سيهتدي, يعني سيسلم, وما يدريك. واضح؟ إذن الإنسان منا دائما كما نقول يتصرف بسجيته بطبيعته بما يراه أمام عينه أنه إيه مناسب, لكن علم الله عز وجل فوق كل ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب قال أو يذكروا, إذن وما يدريك لعله يزكى, عرفنا أنه إما مقصود بها ابن أم مكتوم رضي الله عنه, أو مقصود بها من هذا الكافر أو هؤلاء الكفرة الذين كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أو يذكر أي يتعظ بما تقول, يذكر يتعظ بما تقول. ولذلك نحن نقول إيه, ها احنا عايزين يجي لنا الشيخ الفلاني عشان إيه يذكرنا بالله, يذكرنا. ما معنى يذكرنا؟ يعني إيه يعظنا, يعظنا, ينصحنا, يقدم لنا الموعظة, يقدم لنا النصيحة, يقدم لنا الذكرى. ومنه قوله تعالى إيه وذكر, ها فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه مهمتكم يا مشايخ يا دعاة, المهمة الأساسية لكم هي إيه, ها الذكرى, الموعظة, النصيحة. وأيضا أن يفهم الناس أن الذكرى ليس فيها إيه, ليس فيها حرج. لما تيجي واحد تقول له عايز انصحك يقول لك ليه وانا ناقص نصيحه, ليه وانا بعمل حاجه غلط وانا اسيء؟ لا يا شيخ, من غير ما تسيء. وذكر فان الذكرى تنفع مين؟ الله عز وجل لم يقل تنفع الكافرين, انما قال تنفع مع انهم امنوا, مع انهم صدقوا, مع انهم اتبعوا الحق, ومع ذلك تنفعهم الايه الذكرى. وهذا جاء منه الامر بالمعروف والنهي عن ايه, وهو خاص بالمؤمنين اولا, الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, ثم يتعدى بعد ذلك من غير المؤمنين. لكن المؤمنون نفس أنفسهم يحتاجون إلى الذكرى ويحتاجون إلى الموعظة والنصيحة. قال أو يذكر أي يتعظ بما تقول فتنفعه الذكرى أي العظة. وانتم تقرؤوها ازاي, فتنفعه ولا فتنفعه؟ ها يا مشايخ يا حفظة, فتنفعه بفتح الايه, بفتح العين. اللي بيقرأها فتنفعه خطأ, واحنا بنقول خطأ ليه؟ لأننا نعلم أنه غير متقن للقراءات والروايات, لأن فتنفعه فيها قراءة وفيها رواية إيه أخرى, فنحن نعلم أنه غير متقن للروايات. إنما لو كان إنسان متقن يعرف رواية حفص جيدا ثم يعرف بقية الروايات ويقرأ بهذه وبتلك فإيه فلا حرج. واضح؟ لكن الذي يحفظ على رواية واحدة فقط فإذا قرأ بغير هذه الرواية على جهل فإنه إيه مخطئ, فإنه مخطئ. ولأن بعض الناس كده بيقول لك بيحللها لنا, يقول لك فلان أخطأ في الصلاة وما رضيتش أرده, ليه يا عم الشيخ ما رديتوش؟ يقول أصل والله هو لما قرأ لقيت نفسي كده وأنا بسمع بقول مفيش مانع, أصل هو قرأ بقراءة أخرى, يعني القراءة بتاعته دي ما أصبحتش خطأ لأنه قرأ بقراءة أخرى. نقول له لا, أولا هل هو عنده علم بالقراءات؟ الجواب إيه؟ لا ما عندوش. ثانيا هل يجوز له ولغيره أن يدخل قراءة في قراءة؟ ها لا يجوز. اذا نقول لا, التزم بما ايه, بما تحفظ وبما تعرف, التزم بما. اذا نحن نقول فتنفعه الذكرى اي فتنفعه العظة والنصيحة, تنفعه العظة والنصيحة. قوله تعالى اما من استغنى, اما من استغنى, يبقى الكلام كله الماضي كان عن مين؟ ها عن ابن ام مكتوم, عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه. الكلام ده بقى الجديد غير. قال أما من استغنى أي كان ذا ثروة وغنى, كان ذا ثروة وغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت أي الكلام المخاطب مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت له تصدى أي تعرض له وتصغي لكلامه. فأنت له تصدى أي تعرض أو تتعرض له وتصغي لكلامه. مع أنه إنسان مستغني، إنسان صاحب مال، صاحب منصب، صاحب جاه، مستغني، ومع ذلك أنت تعرض له وتصغي لكلامه. ومعنى التصدي الإصغاء. فأنت له تصدى، ما معنى تصدى؟ أي تصغي أو أصغيت له. يبقى التصدي معناه هنا إيه؟ الإصغاء. واضح يا مشايخ؟ قال وما عليك ألا يزكى. إذا أما من استغنى فأنت حريص عليه وأنت تجلس أمامه وتصغي لكلامه. وما عليك ألا يزكى أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن. وما عليك ألا يزكى معناها هذا الكافر الذي ترجو إسلامه لا يهتدي ولا يؤمن. إنما أنت رسول ما عليك إلا البلاغ. وهذا يشهد له إيه؟ أو تشهد له آيات كثيرة في القرآن. إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. آيات كثيرة في القرآن. الرسول مهمته إيه؟ الهداية ولا التبليغ؟ تبليغ ما أنزل عليه من الله عز وجل. وأما الهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل. قال ما عليك إلا البلاغ. ومنه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بإسلام هؤلاء القوم من قومه ومن أشراف القوم ومن عظماء القوم ومن وجهاء القوم، كان يفرح وكان دائما يدعو أن يهدي الله عز وجل الإسلام، يهديهم للإسلام وأن ينصر الإسلام بهم. صحيح. ولكن الله عز وجل يقول له إن عليك إلا إيه؟ إلا وما عليك، وما عليك أنت إذا أسلم، إذا اهتدى، إذا آمن. ها؟ هذا أمر ليس بيدك، إنما هو بيد من؟ بيد الله. كما قال الله عز وجل له في الآية الأخرى ليس لك من الأمر شيء. وهذا أيضا من كما قلنا من الآيات التي وردت فيها عتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم إيه؟ ظالمون. يبقى إذا تاب الله عز وجل عليهم فبرحمة وفضل منه سبحانه وتعالى، إذا عذبهم فبما يستحقون بظلمهم وبطغيانهم وفسادهم. صحيح. إذن إيه؟ وما عليك ألا يزكى. خلاص. وأما من جاءك يسعى. رجعت الآيات تتحدث مرة أخرى عن مين؟ ها؟ عن الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وأما من جاءك يسعى أي يطلب العلم لله. جاءك يسعى معناها جاءك يطلب العلم لله، جاي لوجه الله، لا يريد منك جزاء ولا شكورا، لا يريد الهبات ولا النفقات ولا الأعطيات ولا الهدايا، يريد طلب العلم، يريد ازديادا في دينه، يريد. وفي روايات كثيرة على فكرة في هذه القصة، ولكن كما نقول فيها المنكر وفيها الباطل وكذا. يقولون بعض الروايات تقول كان جاء يسأل عن ايه؟ عن آية في كتاب الله، يسأل عن آية في كتاب الله. يعني هو كل مجيئه وطلبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل الإيه؟ الدين، أو من أجل العلم، من أجل طلب العلم. طيب. وأما من جاءك يسعى يعني يطلب العلم لله وهو يخشى، أي إيه؟ يخاف الله. وهو يخشى معناه إيه؟ يخاف الله، لأنه صحابي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه وكان يخاف الله ويتقيه. بل أنتم تعلمون أنه كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون هذا ولا لا؟ كم كان مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ على المشهور 2، على المشهور والصحيح 2. بعض العلماء قالوا كان هناك أكثر من 2، لكن نقول على المشهور والصحيح إيه؟ 2. بلال رضي الله عنه وأرضاه، ومن؟ وعبد الله بن أم مكتوم. وهناك حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ها؟ مش حافظين الحديث يا مشايخ؟ كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طبعا هذا طرف من الحديث, كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الايه الأول, يؤذن بليل هو بيؤذن الأذان الأول, والأذان الثاني كان لمين؟ لابن أم مكتوم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة لأنه أعمى لأنه كفيف البصر, كان الصحابة إذا رأوا البياض في الأفق قالوا له إيه؟ أذن يا ابن أم مكتوم. هيشوف هو إزاي هو لا يرى, فكان يرى له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا رأوا بياضا في الأفق يبقى وجب الإيه؟ الأذن الثاني, فقالوا له إيه؟ أذن يا ابن أم مكتوم. واضح يا مشايخ؟ طيب إذن له منزلة عظيمة في الإسلام. قال وهو يخشى أن يخاف الله فأنت عنه تلهى, يعني هذا الذي جاءك يسعى جاءك يطلب العلم يخاف الله يخشاه يتقيه أنت عنه إيه؟ تلهى. فأنت عنه تلهى أي تعرض عنه بوجهك وتشتغل بغيره, تعرض عنه بوجهك وتشتغل بغيره. خلي بالك الآيات دي يا إخواننا فيها فوائد عظيمة جدا, ونحن اتفقنا قبل ذلك أننا ندرس التفسير عشان نبقى مفسرين, لا نحن ندرس لنتعلم, نحن لن نصل إلى مرتبة المفسرين إلا أن يشاء الله, أو إلى مرتبة من هم دون المفسرين, نحن كلنا طلاب طلاب علم, لكن نحن نتعلم حتى نستفيد في حياتنا من هذا العلم النبوي, من هذا العلم الذي فسره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, من القرآن الكريم الذي فسره لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة والفوائد كما قلنا كثيرة. انتبه أنك إن كنت تتحدث مع شخص وأعرضت عنه بوجهك فهذا فيه إيه؟ فيه سوء أدب, فيه سوء أدب وتعاتب في ذلك. يعني أنا لو عاتبتك بكده يبقى أنا إيه؟ صاحب حق أعاتبك في ذلك. فلا تعرض عن أحد بوجهك أبدا, واضح؟ ولهذا كما نقول من الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى. لا أب ولا أم ولا مربي ولا دادة ولا الكلام ده كله, أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالذي يؤدبه الله حتى يؤدب الأمة كلها. فلذلك نحفظ جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ المرأة بيده وتقف أمامه وقتا طويلا فلا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى هي إيه؟ تنصرف, حتى إيه؟ تنصرف, مش يعرض بوجهه ويمشي ويسيبها تتكلم وتقول اللي هي عايزة تقوله. وكذلك الضعيف وكذلك الصغير وكذلك الفقير, لم يكن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد ولا يصرف وجهه عن أحد إلا أن يكون الآخر هو الإيه؟ الصارف, إلا أن يكون الآخر هو الصارف أو هو الذي يصرف وجهه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس أو كان يقف أمام المسجد ويستمع للناس وإلى شكواهم وإلى مسائلهم وإلى ما يحتاجونه ولا يصرف وجهه صلى الله عليه وسلم أبدا. واضح يا مشايخ؟ قال فأنت عنه تلهى أي تعرض عنه بوجهك وتشتغل بغيره. وأصل الكلمة تتلهى, أصلها تتلهى بإيه؟ بتاءين, تتلهى. إذن تتلهى يا مشايخ أي تتغافل وتتشاغل. قلنا أصل كلمة تاءين تتلهى ومعناها تتغافل وتتشاغل عنه. قال فأنت عنه تلهى, فتغافلت عنه وتشاغلت عنه بغيره, وهذا كما قلنا من العتاب الذي عاتبه الله عز وجل له. ثم قال تعالى كلا إنها تذكرة, كلا إنها تذكرة. وهذا من اللطف الذي يلطف الله عز وجل ويرفق به للنبي صلى الله عليه وسلم, أو يتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلا إنها تذكرة أي لا تفعل بعدها مثلها, لا تفعل بعدها مثلها. وطبعا ده شيء معروف أنه إن عاتبه في شيء فهل سيكرره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا, ده إحنا اللي نعمل الكلام, نحن الذين نعاتب في الأمر مرات ومرات وإيه ونقع فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا, فقال لا تفعل بعدها مثلها من إقبالك على الغني وإعراضك عن المؤمن الفقير، مع أنك تفعل الخير، مع أن وجهة نظرك صحيحة، مع أنك تركت الأولى أو فعلت خلاف الأولى، يبقى أمرين كلاهما إيه؟ كلاهما صحيح كما قلنا، فاضل ومفضول، راجح ومرجوح، واضح؟ ومع ذلك لا، لا تفعل ذلك مرة أخرى. شوف بقى، والذي جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الأولى، كما قلنا هذا الكلام وذكرناه. يبقى الذي جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ ترك الأولى، وهذا من الأمور المهمة. خلي بالك، لأن بعض الناس يجادلونك في هذه السورة أو في تفسير هذه السورة جدالا عقيما، جدالا عقيما، يعني هو إما كما قلنا إما أنه لا يريد أن يثبت أصلا أن هناك عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم من المغالين والذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، لا يريد أن يثبت أصلا أن هناك في عتاب، تمام؟ فتنتبه لأمثال هؤلاء. وثانيا يقول إذا كان في عتاب إذن كان في خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي بقى هو معصوم ويخطئ خطأ أو يرتكب أمرا إيه؟ محرما. فنرد عليهم كما ذكرنا ونقول لا، لم يرتكب أمرا محرما، إنما فعل خلاف الإيه؟ خلاف الأولى. واضح يا مشايخ؟ حتى تكون على بصيرة من قولك وفي مخاطبتك لمن ينكر عليك. والمقصود بالتذكرة، الله عز وجل يقول كلا إنها إيه؟ تذكرة. المقصود بالتذكرة آيات القرآن وسوره، آيات القرآن وسوره. ولذلك القرآن كله الله عز وجل قال عنه إيه؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا قرأت آيات القرآن على الإنسان مجرد أن تقرأ فقط هي في حد ذاتها إيه؟ تذكرة. وهذا أيضا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو من سنته، أنه كان يقرأ على المنبر كثيرا سورة إيه؟ قاف، فحفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته على إيه؟ على المنبر. لما تتأمل في هذه القصة وتتأمل فيما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ السورة ولا يتكلم بكلام جانبها أو بكلام آخر خارج عن القرآن. لماذا؟ لأن السورة نفسها فيها عظة وإيه؟ وتذكرة. فلذلك القرآن كله عظة وتذكرة. وقلنا هذا الكلام في سورة الحجرات في الصلح بين المؤمنين، قلنا كان في مصرنا وفي بلدنا، نسأل الله أن يعيد إلينا عزنا ورفعتنا بالإسلام مرة أخرى، ها؟ كان في بلدنا هذا من الناس الموجودين الآن الذين جاوزوا 70 و80 يحكون لنا أنهم كان إذا حدثت هناك نزاع أو خصومة بين طرفين أو بين قبيلتين أو بين عائلتين أو بين طرفين نزاع شقين، ها، كانوا يجلسون ويقرؤون عليهم إيه؟ القرآن، آيات القرآن، يجلسون ويقرؤون آيات القرآن فقط دون أن يتكلموا، يقرأ واحد بصوت الندي، ها، بخشوع وتدبر، والناس يستمعون لقراءته. فإذا انتهى من قراءته تباكى الطرفان، بكى كل واحد من الطرفين، وقام وعانق صاحبه، وعانقت كل قبيلة صاحبتها، وانتهى الأمر وانتهى النزاع بمجرد قراءة إيه؟ القرآن. واضح يا مشايخ؟ إذن الله عز وجل قل كلا إنها تذكرة، تذكرة لمن؟ للمؤمنين، قراءة القرآن أو قراءة سور القرآن. وأيضا ذكرنا قبل ذلك أن هناك من أسلم ودخل في الإسلام بسبب سماعه إيه؟ في القرآن، ولو كان إيه؟ أعجميا، ولو كان أعجميا. إذن هذا معنى قوله تعالى كلا إنها تذكرة. قال المقصود بالتذكرة آيات القرآن وسوره موعظة وتبصرة للخلق، موعظة وتبصرة للخلق. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، هذا احتمال أول. فمن شاء ذكره، أي من شاء ذكر الله في جميع أموره. وطبعا أنتم تعلمون فضل الذكر، ويكفينا في ذلك آية واحدة وهي قوله تعالى ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. قال الإمام الشافعي وغيره من أئمة السلف ليس هناك شيء أكبر من ذكر الله. بعضهم كان يسأل أنا عايز أعمل عمل من الأعمال العظيمة عند الله، فيقول له لا أجد لك عملا أكثر من إيه؟ من ذكر الله، أو أكثر من الذكر. فيقولون ما دليلك يا إمام؟ ها، ولذكر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، أكبر من كل فعل، أكبر من كل أمر تتصوره في الدين، ولذكر الله أكبر. إذن فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل أن يعود الضمير على الوحي، أن يعود الضمير على إيه؟ عن الوحي. إذن فمن شاء ذكر الايه الوحي أو ذكر القرآن. يبقى الاحتمال الأول فمن شاء ذكره المقصود أي ذكر الله في جميع أموره. الاحتمال الثاني أن يعود على الوحي أو على القرآن فمن شاء ذكره. قال لدلالة الكلام عليه. لدلالة الكلام عليه. إزاي بقى دلالة الكلام عليه؟ ها كلا إنها هي بقى التذكرة، تذكرة بالقرآن وبالآيات وبالسورة. فمن شاء ذكره يبقى إيه يعود على إيه على القرآن أيضا وعلى الوحي. يبقى هذا معنى لدلالة الكلام عليه. إذا أخذت بأي القولين أو بأي الاحتمالين فأنت مصيب في ذلك إن شاء الله. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى نعم ردع وزجر. لا المفروض بيتكلم أنها تعني النفي وهي مقصود بها الردع والزجر. خلاص طيب. قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. صحف معظمة موقرة. صحف معظمة موقرة عالية القدر. صحف معظمة موقرة عالية القدر منزهة من الدنس. منزهة من الدنس والزيادة والنقص. منزهة من الدنس من الدنس والزيادة والنقص. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وكما قلنا هذا يدل عليه السياق أن المقصود هو إيه؟ آيات القرآن وسور القرآن لأن هي التي في الصحف. خلاص. ثم قال تعالى بأيدي سفرة. بأيدي سفرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك هي إيه؟ الملائكة. بأيدي سفرة من المقصود في الآية الملائكة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك. قال وهب بن منبه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن وآيات القرآن بأيديهم. بأيدي سفرة هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا القول يحتمل ولا قول بعيد؟ هاي مشايخ لا مش بعيد قريب يحتمل. ليه؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفراء نقلوا إلى الأمة كلها كتاب الله. واضح يا مشايخ؟ يبقى إذا القول هذا ليس إيه؟ ليس بعيد يحتمل. قال العلماء والسلف إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفراء. وما معنى كلمة سفراء؟ مش السفير اللي احنا عارفينه ده اللي بيروح يمثل الدولة برا. ده هو المفروض كان يكون كده لكن للأسف الآن المصطلح اختلف تماما. السفير هو الذي ينقل الخير والإصلاح بين الناس. ينقل الخير والإصلاح بين الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل الرسل يقال عنهم إيه؟ سفراء. يعني إيه سفراء؟ يعني جالس في المكان نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة عنه في هذا المكان فيعلم الناس أمر إيه؟ الدين. ما هو مش معقول كل ما يحصل حاجة يروح جينا منهم واخدهم رايح المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث معاذا إلى اليمن وبعث غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة على مدار هذا التاريخ العظيم الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء إلى كسرى وقيصر للدعوة وإلى نجران وإلى ملوك العرب وغيره أو الذين ذهبوا إلى البلاد التي أسلمت وفتحت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب أن تأخذ من يعلمهم الدين كلهم يسمون إيه؟ سفراء. إذن القول الثاني قول وهب ابن منبه أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة هم القراء. بأيدي سفرة هم من القراء. وأيضا هذا القول ليس بعيدا يحتمل أيضا هذا القول. ليه؟ لأن برضو المفروض في القراء أنهم يأخذون وهذه هي المسألة اللي احنا عارفينها جميعا أن القرآن يؤخذ بإيه؟ بالتلقي. يأخذه القارئ يأخذه عن غيره من مشايخه ومن أفواه المشايخ وبالتلقي وينقله إلى إيه؟ إلى غيره. فهو سفير. فهو سفير بأيدي سفرة. فالله عز وجل يقول العلماء في هذه المسألة أو في هذا القول فالله عز وجل لا يضع القرآن إلا في أيدي هؤلاء السفرة الأمناء الذين ينقلون القرآن إلى إيه؟ إلى الناس. ليس في أيدي العابثين والمخربين والمفسدين. طيب، قال ابن جرير الصحيح أن السفرة هم الملائكة. إذن احنا أخذنا ثلاث أقوال، والصحيح على قول ابن جرير الطبري رحمه الله أن السفرة هم إيه؟ هم الملائكة، وكما قلنا هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وهم سفرة بين الله وبين خلقه. سفرة بين الله وبين خلقه الملائكة، هذه وظيفتهم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث من الأحاديث المجمع عليها، طبعا هي في الصحيحين أولا، ثانيا في كل كتب المسانيد. هذا الحديث في كل كتب المسانيد، حديث مجمع عليه. خلاص يا مشايخ؟ طيب، إذن مع السفرة الكرام البررة، يبقى اللي يقرأ القرآن حيبقى مع مين؟ مع الملائكة. وإذن هذا الحديث يقرب لنا أن القول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو إيه؟ هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه، على أن المقصود بالإيه؟ بأيدي سفرة هم الملائكة. الآية الأخيرة معنا في هذا اليوم قوله تعالى: كرام بررة. هذا وصف لهؤلاء الملائكة، خلقهم كريم حسن شريف. خلقهم هذا الخلق كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم طاهرة كاملة. أخلاقهم وأفعالهم طاهرة كاملة، لأن الله عز وجل خلقهم يذنبون أو لا يذنبون. لا يذنب، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ولا يتغوطون، ولا يتبولون، ولا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتزوجون، ولا يتناكحون. وتقول هذا الكلام بكل ثقة، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة يا مشايخ. بكل ثقة تقول هذا الكلام بكل. وأحيلكم في ذلك إلى كتب المفسرين وكتب أهل العلم، واللي مش فاضي يسمع يقرأ، هناك شريط رائع جدا لفضيلة الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله عن الملائكة. عن الملائكة، نسيت عنوان الشريط أو اسم الشريط، لكن هو عن الملائكة، من هم الملائكة أو كذا. المهم يتكلم الشيخ رحمه الله بالتفصيل عن الملائكة في عددهم وفي خلقهم وفي كل شيء. وهذا من أهم المهمات في عقيدة المسلم، لأننا للأسف كثير منا لا يعلم شيئا عن إيه؟ عن الملائكة. ممكن واحد يسألك سؤال تجد نفسك إما لا تعرف، وهذا أحسن إنك ما تعرفش. أحسن والله لما أسأل وأقول الله أعلم أفضل وأحسن. والتالي بقى مش لا يتورع للأسف الشديد فيفتي بغير علم. الملائكة بيتجوزوا عم الشيخ يقول له بيتجوزوا، يتناسلون نعم، يأكلون نعم، يشربون نعم. لا، خطأ، هذا الكلام كله خاطئ. خلاص، خلق خلقهم الله على صفة مخصوصة. قال: ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. ليه؟ لأن الله وضع لنا الملائكة إيه؟ قدوة. وضع لنا الملائكة قدوة، وصفهم الله بأنهم إليه كرام بررة، بأيدي سفرة، سفراء هؤلاء كرام بررة. فمن هنا ينبغي لحامل القرآن، وينبغي على ولا لي؟ ينبغي على ولا ينبغي لي؟ لا مش على، ينبغي لي. انتوا كده شكلكم ضعاف باللغة، هنشتكي للشيخ بتاع اللغة. لا، ينبغي لي. قال الله عز وجل: وما ينبغي لهم. وكثير الآيات والأحاديث كثيرة ينبغي لي. وينبغي على هذه أخذناها نحن كثيرا من بعض الخطباء أو الدعاء، ولكن الصحيح ينبغي له. خلاص. طيب، ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. نسأل الله أن يسددنا جميعا، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.